أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلامنا اليوم في عنوان شريف عنونه المصنف يرحمه الله بقوله: عقيدتنا في القرآن الكريم. يعني بعبارة أخرى، ماذا يرمز لنا القرآن المعظم؟ ماذا نعتقد فيه جملة وتفصيلا؟ أولا، نعتقد نحن المسلمين الشيعة، بل والمسلمون عموما، نعتقد أن القرآن الكريم وحي الله وقول الله وخطاب الله سبحانه وتعالى، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وآله. نعتقد بأن الكتاب العزيز هو تبيان لكل شيء ودستور للبشرية وقانون للإنسانية، أودع الله عز وجل فيه بيانا لكل شيء. ونعتقد أيضا بأن القرآن الحاوي لكل شيء والضامن لكل المعالم والمعارف، لا ينفتح عليه كل عقل إلا بمفاتيح، والقرآن الكريم يقول هذا. يقول: آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم عليهم السلام. ويقول القرآن أيضا: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صلى الله عليه وآله. والقرآن الكريم يقول أيضا عن نفسه الشريفة: أنا بيان وتبيان لكل شيء، لكن آياتي فيها محكم مفصل وفيها مجمل متشابه. فالمتشابه يحمل مرادا ربانيا يشتبه الكثيرون في الوصول إليه، ولا يعرف حقيقة المراد منه إلا الذين لهم علم بتأويله. وإليها أشار القرآن الكريم بقوله: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالقرآن الكريم يقول: أنا كاف، أنا جامع، أنا حاو لكل المعارف، لكني مودع ومستودع في صدور أناس كانوا عدلي وكانوا قريني وكانوا كفئي. عدلي هم آل محمد عليهم الصلاة والسلام. إذن القرآن وحي الله ومراد الله من جهة، وهو معجزة النبي صلى الله عليه وآله من جهة. فنعتقد أيضا بأن القرآن الكريم هو وسيلة إثبات صدق الصادق صلى الله عليه وآله، لأن المعجزة كما تقدم شرحنا فيها تكون في مقام التحدي وطلب الخصم، وبنفس الوقت لإثبات صدق الحامل للرسالة. وتكون المعجزة طريقا يفوق الطرق الاعتيادية للبشر فيعجزهم الإتيان بمثله، كعصا موسى وإعجازات عيسى عليهما الصلاة والسلام على نبينا وآله، وكالقرآن الكريم الذي أعجز العرب عن الإتيان بمثله أو بعشر صور من صوره من مثل صوره أو بصورة من صوره. فاضطر القوم بعد تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وآله، فاضطر القوم لمحاربته بالسيف بعد عجزهم عن محاربته بالقلم، وجرى بينه وبينهم الدماء بعد أن أعجزهم بتحديهم. ونعتقد أيضا أن القرآن الكريم يحوي من العلوم والمعارف ما ركع أمامه أهل كل اختصاص، ولا ينكر مثل هذا إلا المغامرون أو الجاهلون أو الحاقدون الذين يبخسون الناس أشياءهم. ونعتقد أن القرآن الكريم محفوظ من الزيادة والنقصان، هو الذي أنزل على المعظم صلى الله عليه وآله في مدة وجود رسالته من فمه الشريف في مكة المكرمة وفي المدينة المعظمة وبينهما، فكان القرآن ينزل نجوما في أزمنة على النبي صلى الله عليه وآله بلغ عديد صوره الشريفة 114 صورة، وأجزاؤه بلغت 30، وأقسام أجزائه المعبر عنها بالأحزاب 60، والآيات 6236 كما هو المشهور، وإن كان في ضم بعض الألفاظ إلى غيرها بصير العدد يزيد وينقص ولا يقال هذا من الزيادة والنقصان. إذن هذا القرآن المعظم محفوظ من قبل الله بعد أن نزل الله تعالى الذكرى حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ونحن بريئون من كل اتهام القاصرين أو الجاهلين معا، حيث يتسلقون وهم أقزام على أكتاف عمالقة الفكر الإمامي والشيعي بنسبة التحريف إلى القرآن المعظم. وهذه رواياتنا وهذه أدلتنا أن القرآن هو ما بين الدفتين، وهو مطبوع بلاد المسلمين، لا قرآن لنا سوى هذا القرآن المعظم. مبدأ ترتيبه الآن: الفاتحة وهي أول سوره، والناس وهي آخر سوره. جعلنا الله وإياكم من حفظته وحملته، فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا نقابل إخواننا المسلمين من أبناء المذاهب الأخرى بأسلوب الجهلة وأسلوب غير المتورعين، فلا نتهم إخواننا بما في بطون كتبهم وفي متون رواياتهم من تحريف القرآن الكريم نقصانا وزيادة. أقول نقصانا وزيادة، وهذه الروايات نربأ بإخواننا العقلاء من فرق الأمة الإسلامية، نربأ بهم عن الأخذ بها، بل ونجد العقلاء منهم يتبرؤون منها ومن نسبتها إليهم أو من نسبتهم إليها، وهذا حق، وهذا حق، لأن عظمة النبي وقدسية القرآن في أذهان عموم المسلمين أرقى من روايات بيعت بها الكرامة أو اشتريت بها مصالح الحكام على مر العصور. فإذن القرآن العظيم هو هذا الكلام المقدس المجموع بين الدفتين بمبدئه الفاتحة ومنتهاه سورة الناس، وهو الذي يقول به المسلمون. فالعمدة على العقلاء من كل الفرقاء أن يقيموا وزنا لذواتهم كما أراد الله تعالى أن يزنهم، وأن يلتفتوا إلى كرامتهم ولا يقدسوا كرامة على كرامة النبي صلى الله عليه وآله، ولا يرفعوا قدسية فوق قدسية القرآن ورب القرآن، لا حاكم ولا خليفة ولا رواية ولا حكاية. وفي الفرقاء من الأحرار العقلاء من يؤدى لهم التحايا، وكفى بالأمة الإسلامية من عارها وشنارها لما ابتعدت عن قطبيها، عن القرآن والعطرة، وابتعدت عن مسارها فظلت وأظلت، كفى. على كل حال، فهذه عقيدتنا بالقرآن العظيم، ونعتقد أيضا بأن القرآن المعظم ملؤه الإعجاز لكل الأصناف، فإخباراته الغيبية حين نزول القرآن الكريم كانت مذهلة للمخاطبين، وإخباراته التاريخية عن ماضي الأمم كانت ملفتة للمخاطبين، وإخباراته العلمية المفاجئة للعقلاء من كل العصور مذهلة أيضا. وحقا إن على القرآن لطراوة وإن فيه لحلاوة، مغدق في خيره، مورق في ثمره، يعلو ولا يعلى عليه، يعلو ولا يعلى عليه، فوق كلام البشر ويسمو بهم. ثم المعارف العلمية التي خاطبت النفس والروح في القرآن العظيم الشيء الهائل. ثم الآداب الاجتماعية والمسلكية والأممية والفردية، الشيء الرائع. ثم عناوين المفاهيم المعرفية كالعدل والإحسان والتمييز بين مؤديات الحكمة ومؤديات الفطرة، الشيء الرائع. وهكذا، وكلما تقدمت العصور في أبحاثها العلمية ونظريات أهل الاختصاص على عريض اختصاصاتهم وطولها، تجد أعاظم الأقوام في كل الأمم يجعلون القرآن الكريم مبدأً ومنتهى لعلومهم. فمن ماضي الفلاسفة إلى حاضر العقلاء كذلك، يرد الأولون للآخرين. ونعتقد أيضاً يا أحبة بوجوب تعظيم القرآن الكريم لفظاً وكتابةً وحفظاً وصوناً وتقديساً، لخطه، لإملائه، لحركات كلماته، لكيفية التعاطي معه، لوجوب احترامه العقائدي والفقهي. وهذه فتاوى أعلامنا، يرحم الله الماضين ويحفظ الله الباقين، هذه فتاواهم تبعا لرواياتهم عن آل محمد عليهم السلام في حفظ القرآن الكريم ورقا وجلدا، وكراهة حمله في بعض الحالات للمحدثين، بل وحرمة مس آياته وحركاته وألفاظ وإملاءاته للمحدثين مطلقا. واستحباب النظر فيه، واستحباب تلاوة آياته والحفظ له، مما يوحي بأنه لا مقدس يرتقي قدسية القرآن الكريم عندنا نحن المسلمين الشيعة. وحرم فقهاؤنا أي إهانة للقرآن الكريم أو ما يلزم منه إهانة، فحرموا رميه، بل وحرموا تنجيسه، بل وحرموا إتلافه. وهذه كتبنا ملأة في عناوين ومفاهيم كيفية احترام القرآن الكريم. بل وكتبنا تشير في فتاوى أعلامنا أن من تعاطى مع القرآن الكريم بإهانة وهو ملتفت لأفعاله، وهو ملتفت للوازم أفعاله، حكموا بخروجه عن ديننا وبانتحاله طريقة أخرى، لأن الملتفت للوازم يؤخذ بعواقبها. فمن أهان القرآن الكريم أو أنكر سورة منه أو أنكر بعضه مطلقا ملتفتا إلى هذا، حكموا عليه بانتحاله طريقة أخرى، بل وحكموا عليه باتخاذه دينا غير ديننا، لأن ديننا من عقائده، بل وبني على عقائده أساس، أو بنيت عقائده على أساس احترام القرآن الكريم، لأنه دليل صدق النبي صلى الله عليه وآله. قال رحمه الله: نعتقد أن القرآن هو الوحي، يعني طريقة إيصاله إلى النبي المعظم صلى الله عليه وآله، هو وحي من المولى تبارك وتعالى، كما نص القرآن الكريم بنفسه على نفسه، حيث قال: نزل به الروح الأمين على قلبك. وكما نص كذلك: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إذن هو الوحي الإلهي المنزل من الله تعالى على لسان نبيه الأكرم. كيف يعني على لسان نبيه الأكرم؟ ونزل به على قلبه، نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام على قلبه، نزله الله عليه، أي هذا القرآن الذي نزل عليه صلى الله عليه وآله هو الذي جرى على لسانه صلوات الله عليه وعلى آله. فيه تبيان لكل شيء، وهو معجزته الخالدة التي أعجزت البشر عن مجاراتها، يعني عن كون جار لها، يعني لا تجاور بلاغة القرآن وقدسية القرآن في كل إعجازاته، لا جار لها ولا جاري بجنبها، يعني لا يجري شبيه للقرآن الكريم بجنبه عن في البلاغة والفصاحة وما حوى من حقائق علمية ومعارف قيمية عالية لا يعتريه، يعني لا يطرأ عليه التبديل والتغيير والتحريف. وهذا الذي بين أيدينا نتلوه، هذا الكتاب العظيم الذي بين أيدينا نتلوه، نتبرك بتلاوته، نحفظه، نقدسه، نبر ربنا به، ونحترم نبينا المعظم صلى الله عليه وآله به، نتلوه، هو نفس القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وآله. ومن ادعى غير ذلك فيه غير ذلك فهو مخترق، كاذب، مغالط، مغامر، منتحل، مدعي أو مشتبه، يجهلنا فيتطاول علينا، وكلهم على غير هدى، لا الذين قصروا ولا الذين تقاصروا ولا الذين غلطوا ولا الذين ولا الذين ولا الذين على هدى. فإنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن دلائل إعجازه أنه كلما تقدم الزمن وتقدمت العلوم والفنون فهو باق على طراوته، كأنه أنزل للتو، كأن المستمع له يستمع آياته للتو، تبلى القصائد وتهرم المعارف ومعارفه فتية، ونظمه وسرده وقصصه وحكاياه وإلفاتاته وإخباراته حية إلى يوم الدين، ولا يظهر فيه خطأ في نظرية علمية ثابتة، بل ويكون مردها إليه في كثير منها، ولا يتحمل نقض حقيقة فلسفية يقينية. هذه لطيفة، يعني أي نظرية أبطلها العلماء وثبت بطلانها ليست للقرآن الكريم. نعم قد يجهل العلماء حقيقة بعض النظريات في القرآن، فليتربصوا، إن القرآن من المتربصين بهم، ليأتي يوم فيه عقلاء يكتشفون صواب ما أثبت هذا الكتاب العظيم. على العكس من كتب العلماء وأعاظم الفلاسفة، مهما بلغوا في منزلتهم العلمية ومراتبهم الفكرية، فإنه يبدو بعض منها على الأقل تافها أو نابيا أو مغلوطا، بل وهذه شرائع الأمم، بل وهذه نظريات العلماء، بل وهذه دساتير المشرعين، لا يأتي قرن إلا على إفنائها، ولا يطلع قرن إلا على فنائها. بل ولو التفت إلى بعض ما ألف العلماء أنفسهم لعرفت ورأيت أن كثيرين من الفلاسفة يبطلون نظرياتهم بأنفسهم وهم بعد على قيد الحياة. فكم من عالم ألف تهافتا وضلالا عما كان فيه، أو لفت إلى ضلال وتهافت كان فيه. كلما تقدمت الأبحاث العلمية وتقدمت العلوم بالنظريات المستحدثة، حتى من مثل أعاظم فلاسفة اليونان كسقراط وأفلاطون وأرسطو، الذين اعترف لهم جميع من جاء بعدهم بالأبوة العلمية والتفوق الفكري، بل وتسموا بأسماء لم يشاركهم بها أحد أو إلا القليل كالمعلم والرئيس. ونعتقد أيضا بوجوب احترام القرآن الكريم حتى على مستوى المساس العملي والفقهي، على احترام القرآن الكريم وتعظيمه بالقول والعمل. يحترم قولا وتوصيفا ويحترم توظيفا، فلا يجوز تنجيس كلماته حتى الكلمة الواحدة المعتبرة جزءا منه على وجه يقصد أنها جزء منه، بل ونزيد ولعن الله يزيد حتى الحركات الصورية فوق وتحت حروفه تعتبر أجزاء من إملائه، فيحرم تنجيسها إذا قصد بها أنها أجزاء من الكلمات. كما لا يجوز لمن كان على غير طهارة أن يمس كلماته أو حروفه، لا يمسه إلا المطهرون، سواء كان محدثا بالأكبر كالجنابة وأحداث النساء أو محدثا بالأصغر بالحدث الأصغر حتى النوم، إلا إذا اغتسل أو توضأ على تفاصيل تذكر في كتبنا الفقهية، وهذه كتبنا الشريفة ملأة بهذه الفتاوى المقدسة التي تقدس هذا الكتاب العظيم. كما أنه لا يجوز إحراقه ولا يجوز توهينه بأي ضرب من ضروب التوهين، يعني بأي نحو من أنحاء التوهين الذي يعد في عرف الناس توهينا، مثل رميه أو تقذيره والعياذ بالله، أو وضعه في مكان مستحقر، بل وكيفية مناولته، بل وكيفية التعاطي معه. فإنك ترى عقلاء المسلمين الشيعة ومتدينيهم بل وأطفالهم، أن تراهم آخذين عن آبائهم والأسر في كيفية احترامهم للقرآن العظيم تقبيلا وتقديسا ووضعا على الرأس، ولا يحملونه من مكان إلى مكان إلا باستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، قارئين منه بسم الله الرحمن الرحيم. فلو تعمد شخص توهينه وتحقيره بفعل واحد من هذه الأمور وشبهها فهو معدود من المنكرين للإسلام. قلت إنه لو التفت إلى لوازم أفعاله لأخذ بعواقبها، ولقيل إنه انتحل طريقا غير طريقنا وأخذ دينا غير ديننا، فهو معدود من المنكرين للإسلام وقدسيته، المحكوم عليهم بالمروق. بالمروق يعني بالخروج، بالمروق عن الدين والكفر برب العالمين. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وآله الطاهرين.